ويكون الثمن المبيع معينا والأجر في قبال المنفعة معينا، كما أن تمليك أحدهما ليس مشروطا أو مقيدا بالآخر، وإنما مجرد الجمع بين الإنشاء الإنشاءين في إنشاء واحد، كما إذا كان المبيع مثلا لشخص والمنفعة لشخص آخر، الدينار لشخص والدار التي يريد أن يؤجرها لشخص آخر، كان وكيلا مثلا عنهما، عن صاحب الدينار في بيع الدينار وعن صاحب الدار في إيجار الدار، فبدل أن ينشئ عقدين وإنشاءين بإنشاءين يجمعهما في إنشاء واحد، هذا نحو من أنحاء الجمع بين الإيجار والإنشاء، بين الإيجار والبيع. وجد شخص هم مستعد أن يشتري المبيع ومستعد أن يستأجر الدار، فقال له بعتك هذا الدينار وأجرتك الدار بكذا مقدار، وكان ثمن الدينار ما يقابل الدينار أو أي شيء آخر، أي عين أخرى، مشخصا في العقد، وما هو مقابل للإيجار الأجرة أيضا مشخصة. فلا يوجد إلا جمع في الإنشاء والإبراز، لا يوجد حتى ارتباط بين العقدين وتقييد أحدهما أن يكون مع الآخر أيضا غير موجودين. هنا في هذه الصورة لا ينبغي الإشكال في صحة العقد، بل لا ينبغي الإشكال في تعدد العقد. هنا العقد أيضا متعدد، لأن العقد اسم للتعهد، والتعهد هنا تعهدان مختلفان، أحدهما غير مقيد وغير مربوط بالآخر، فقط في مقام إنشائهما أبرزهما بلفظ واحد وجملة واحدة، وحدة في المبرز من دون وجود أي وحدة بين المبرزين، بل كل منهما مستقل عن الآخر، بيع وإجارة. ومن هنا عمومات البيع وحل الله البيع وعمومات أوفوا بالعقود، أدلة العامة والخاصة تشمل كل منهما. وليس اللازم في باب إنشاء العقود إلا إبرازها سواء بلفظ واحد أو بألفاظ عديدة، هذه وحدة اللفظ وتعدده ليس قيدا جزما، حتى لو قلنا بأن الأسامي أسامي المعاملات أسامي للأسباب لا للمسببات، فإن السبب هنا أيضا متعدد، لأن ما هو السبب إنما هو العقد لا اللفظ، والعقد متعدد لأن التعهد متعدد، وكل منهما قد أبرز إبرازا كاملا، فهنا عقدان سببا ومسببا، ولا وجه لتوهم الوحدة هنا، وبالتالي لتوهم إشكال في البيت، كما لا موضوع للجهالة والغرار، لأن كل واحد من العقدين ما هو العوض والمعوض فيه متعين ومعلوم لا شك ولا جهل فيه. فهذا القيس لا ينبغي التشكيك في صحته، ولا يكون، ولعل هذا القسم يكون خارجا عن منظور الماتين السيد الماتين. القسم الثاني نفس الصورة مع فرض تقيد أحد العقدين بالآخر، بمعنى أن الثمن للمبيع للعين مشخص والأجرة للمنفعة الدار أيضا مشخصة، لكن إنشاؤهما في إنشاء واحد يكون مع فرض وحدة الصفقة، بمعنى أن البائع يريد أن يملك العين مع منفعة النار دار معا في صفقة واحدة، أن يكون أحدهما مقيدا بالآخر ومشروطا بالآخر، بحيث لو أراد أن يشتري دون أن يستأجر الدار لا يقبل، أو يستأجر دون أن يشتري العين لا يقبل، يريدهما معا كما في موارد الصفقة الواحدة التي يباع فيه مجموع أمور بقيد الوحدة وبقيد الارتباط، بقيد الوحدة في الصفقات. هنا أيضا كذلك قد يكون هذا الإنسان المالك للعين والمالك للمنفعة يريد تمليك العين وتمليك المنفعة معا أحدهما بلا آخر لا يقبل، يريدهما في صفقة واحدة. فهنا من حيث تعين الثمن المقابل للعين وتعين الأجرة المقابل للمنفعة، هذه الصورة كالصورة السابقة، لكن اختلافها عن السابق عن الصورة السابقة أنه في السابقة لم يكن حتى وحدة في الصفقة، مجرد جمع في الإبراز واللفظ، أما هنا يوجد وحدة في الصفقة، أن البائع العاقد الذي باع العين وآجر الدار منفعة الدار جعل تمليك المنفعة مع تمليك تلك العين، كل من هو بما يقابله جعلهما مقيدا أحدهما بالآخر بنحو الصفقة الواحدة. هذا صورة ثانية، وهذا الفرق وهو تقيد كل من التمليكين تمليك العين بتمليك المنفعة، هذا التقييد والإناطة في الصفقة الواحدة بالصفقة الواحدة أثره حينئذ أنه لو ظهر بطلان أحد العين أحد العقدين أو أحد المبادلتين، كما لو ظهرت العين مثلا معيبة أو مغصوبة بحيث بطل التمليك في العين دون المنفعة والإيجار، حينئذ لا تبطل هنا لا تبطل الإيجار، الإيجارة تكون صحيحة بناء على صحة هذه المعاملة، ولكن يكون للطرف المقابل خيار تبعض الصفقة، بخلافه في الشق في الصورة السابقة، فإنه في الصورة السابقة لو ظهر البطلان في أحد العقدين كما لو ظهر مغصوبية العين، حينئذ الإجارة لا تكون باطلة ولا لصاحبها الخيار، إذ لم يكن هذه الصفقة إذ لم يكن ذاك التمليك منوطا ومقيدا ومشروطا بتمليك العين، تمليك المنفعة وإيجار الدار لم يكن مقيدا بتمليك العين في صفقة واحدة لكي تتبعض عليه الصفقة فيكون له خيار تبعض الصفقة. إذن فالفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى من ناحية تقيد أحد التمليكين بالتمليك الآخر، تمليك العين وتمليك المنفعة التي هي إيجار مع تمليك العين الذي هو بيع، إذا لم يكن بينهما تقييد وتقيد فلا خيار لتبعض الصفقة أيضا كما في الصورة الأولى بخلاف الصورة الثانية. في هذه الصورة الثانية التعهد هنا والعقد، حيث أنه يكون تمليك أحد العين أحد الأمرين وهو العين مثلا الذي يكون بيعا مع تمليك المنفعة الذي يكون إجارة، حيث أن أحدهما مقيد بالآخر، فهنا بحسب الحقيقة التعهد يكون واحدا لا متعددا إلا بنحو الانحلال، وإلا معنى تقيد أحد التمليكين بالآخر أن العاقد يلتزم بهما معا كما في الصفقة الواحدة، في موارد بيع مجموع أشياء بصفقة واحدة، إذا باع كتابه وزوليته معا في صفقة واحدة باعهما، هناك يكون البيع بيعا واحدا، نعم بالانحلال يرجع قد يقال بانحلاله إلى بيع زولية وإلى بيع الكتاب، باعتبار أن متعلق البيع إذا كان مركبا وله أجزاء فيكون بلحاظ كل جزء من أجزائه أيضا بيع، إلا أن هذا ليس بمعنى أن هناك تعهدات مستقلة بل تعهد واحد، هذا التعهد الواحد حينما يكون لمتعلقه انحلال فسوف ينحل هو أيضا، فتعدد بالانحلال لا تعدد بالحقيقة والاستقلال كما في الصورة الأولى، فهنا العقد واحد نظير كل الصفقات الواحدة، فإن العقد والعقود ذات في الصفقات الواحدة كل عقد عقد واحد لا عقدان، ونظير بيع مثلا من من حنطين فإن هذا بيع واحد لا بيوع، وإن كان بلحاظ كل جزء من أجزاء كل كيل من كيلوات هذا المن يكون بيعا بحسب الحق، إلا أن هذا يكون بيعا بمعنى الانحلال لا أنه حقيقة قد باع 10 بيوع، باع بيعا واحدا لتمام المن. لكن حيث أن المن له أجزاء فبلحاظ كل جزء أيضا بيع هذا الجزء, بيع ذاك الجزء, بيع الجزء الثالث, فيقال أن هنا بيوع عديدة. هذا انحلال, لا أنه بالدقة يكون هناك تعهدات وعقود عديدة. هنا أيضا الأمر هكذا سوف يكون, لأن هذا المالك أو العاقد قد باع العين, ملك العين وملك المنفعة للدار معا في عقد واحد بنحو المجموع, ومن هنا يكون التعهد واحدا لا متعددا. لكن بنحو الانحلال ينحل إلى تمليكها العين في قبال الثمن المعين له, وتمليك المنفعة في قبال الأجر المعين لها. ومن هنا أيضا لو تبعضت الصفقة بأن ظهر بطلان أحد التمليكين دون الآخر, حينئذ يلزم أن يكون هناك خيار تبعض الصفقة للطرف المقابل. هنا لا إشكال في الصحة وعدم البطلان من ناحية الغرر والجهالة. لماذا؟ لأن ما يقابل كل من العين والمنفعة مشخص في العقد بحسب الفرد, كما أن المجموع أيضا مشخص, فلا غرر لا بلحاظ مجموع الصفقة غررون, ولا بلحاظ كل جزء من جزئي الصفقة وهو العين والمنفعة لا يوجد غرر, لأننا افترضنا أن ما يقابل العين من الثمن مشخص وما يقابل المنفعة من الأجرة مشخصة, فلا وجه لتوهم البطلان من ناحية الغرر والجهالة. لكن قد يتوهم البطلان من ناحية أن هذا النحو من العقد ليس إجارة محضة ولا بيعا محضا. قد يقال أن هذا النحو من العقد ليس لا إجارة محضا ولا بيعا محضا, لأن الإجارة المحضة ما إذا كان التمليك للمنفعة فقط, والبيع ما إذا كان التمليك للعين فقط, تملك المنفعة ليس. فيستشكل في صحة مثل هذا العقد من ناحية أن أدلة وجوب الوفاء بالبيع, حلية البيع, حلية الإجارة أمثال ذلك لا يشمل هذا, لأن هذا لا إجارة ولا بيع, إذ المعوض فيه مجموع أمرين أحدهما عين والآخر منفعة بنحو المجموع والتقييد لكي تكون صفقة واحدة. فهنا يبرز هذا الإشكال أنه قد يقال أن هذه المعاملة لا تكون صحيحة لا من ناحية الغرر والجهالة, إذ لا غرر ولا جهالة على كل حال, وإنما من ناحية أن هذا لا يمكن أن نسميه بيعا ولا يمكن أن نسميه إجارة. بخلافه في الصورة الأولى, فإنه في الصورة الأولى كان هناك تعهدان مستقلان أحدهما بيع والآخر إجارة, لأن التعهدين كانا غير مرتبطين أحدهما بالآخر, تعهدان مستقلان ثبوتان هذا الأمر أبرز إثباتا بلفظ واحد, ذاك لا إشكال فيه حتى من هذه الناحية. هناك لم يكن وجه للبطلان لا من ناحية الغرار ولا من ناحية صدق اسم الإجارة والبيع على كل من العقدين لتعدد العقد حقيقة, أما هنا العقد واحد حقيقة متعدد بالانحلال, وإلا بالدقة نفس التعهد ليس يوجد له تعهدان, تعهد واحد بالمجموع, هذا التعهد الواحد بالمجموع عقد واحد, هذا العقد إما بيع أو إجارة أو لا بيع ولا إجارة, عقد هم يكون بيعا هم يكون إجارة يصدق عليه كلا العنوانين, هذا أمر غير مقبول, التقابل بين أسامي العقود, كل عقد اسم مقابل للاسم الآخر بينهما تقابل, لا يمكن أن يكون هذا حينئذ هم بيعا هم إجارة, لأن هذا خلف المقابلة الموجودة بين أسامي العقود. إذن فهذا العقد عقد غير مشمول لأدلة صحة الإجارة ولا مشمول لأدلة صحة البيع, فيحكم ببطلانه ولو لإصالة الفساد مثلا, إلا أن هذا الإشكال يمكن دفعه, وذلك إما أولا فبأن يقال أن عنوان البيع والإجارة أسامي العقود أسامي ليست أسامي للأسباب والتعهدات, بل أسامي للمسببات والمنشآت بالتعهد, فأن يقال أن البيع والإجارة اسم ينتزع من ما أنشأه المنشئ بلحاظ عينين, فلو أنشأ تمليك عينين قيل بيع لذلك الحين, ولو أنشأ تمليك منفعة قيل إجارة, وحينما ينشئ بتعهد واحد ولو ضمن تعهد واحد لا تعهدين وعقد واحد من ناحية السباب ينشئ تمليك عين مع منفعة في قبال كل من هو في قبال مال في قباله، هنا ينتزع أو يصدق بلحاظ العين الأولى أنه بيع لأنه تمليك عين أنشأ هذا المنشأ وهذا المسبب الشخصي وهو تمليك عين بعوض فهو بيع، وبلحاظ الجزء الثاني لمتعلق التعهد وهو المنفعة حيث أنه تمليك للمنفعة بعوض بمال ينتزع عنوان الإجارة. فأسامي العقود إذا كانت أسامي للمنشآت للنتائج والمسببات لا للأسباب، وهذا بحث تقدم في أبحاثنا في أبحاث سابقة عديدة البحث في أن أسامي العقود هل هي أسامي الأسباب أو أسامي المسببات. إذا قيل بأنها أسامي للمسببات والمسبب ينتزع بلحاظ ما جعل بلحاظ المجعول والمنشأ على موضوعه، فإذا كان المجعول تمليك عين يقال هذا بيع لهذه العين، تمليك منفعة في قبال مال يقال هذا أجرة إجارة، إذن فبلحاظ العين الأولى يقال بيع بلحاظ العين الثانية يقال إجارة، فيكون هذا بحسب الحقيقة مرجعه إلى وجود منشأين ولو بإنشاء وتعهد واحد. فإذا كان البيع والإجارة أسامي للمنشآت لا أسامي لنفس الإنشاء فيكون هنا بحسب الحقيقة يكون هنا إيجار وبيع معا، إيجار بلحاظ تلك العين الأولى التي ملكت رقبتها وإيجار بلحاظ العين الثانية التي ملكت منفعتها، وإن كان هذا الإيجار والبيع في عقد واحد فالعقد بمعنى السبب والتعهد واحد، لكن المنشأ والمسبب الذي البيع والإيجار أسامي للمسببات، لهذا ينشئ البيع ينشئ الإيجار متعددا، فيكون دليل البيع ودليل الإيجار شاملين للمقام بلحاظ المسببين بهذا العقد الواحد، وإن كان المسببان انحلاليين إن تعددهما من باب الانحلال بحسب الحقيقة يكون هذا حينئذ مشمولا لإطلاقات أدلة صحة الإجارة بمعنى صح تحقق هذا المسبب، وصحة البيع بمعنى تحقق ذاك المسبب الشرعي المسبب المنشأ الشخصي تحققه شرعا من قبل الشارع وحليته، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن أسامي الإجارة والبيع ونحو ذلك أسامي للأسباب والتعهدات لا للمسببات، مع ذلك كما في اسم العقد حيث أن العقد يقال أنه اسم لنفس السبب لا للمسبب قيل هكذا، حينئذ مع ذلك نقول في المقام بالصحة بصحة مثل هذه المعاملة لا بعنوان أنه إيجار أو بعنوان أنه بيع بل بعنوان أنه عقد، فإن هذا على كل حال عقد وتعهد من التعهدات فيشمله أوفو العقود، وإن لم يسمى بالبيع ولا بالإيجار شيء خنثى لا يسمى بيعا ولا يسمى إيجارا لكنه عقد على كل حال، هذا تعهد بأن يملكه هذه العين يملكه بما جعله مقابلا له وتلك المنفعة أيضا بما جعله مقابلا له، وتمليك العين والمنفعة بنحو التقييد والمجموعية لا أحدهما مستقلا عن الآخر، هذا عقد تعهد من التعهدات يشمله أوفو بالعقود، إن لم يشمله عنوان البيع حل الله البيع ولا عنوان الإيجار في أدلة الإجارة وروايات الإجارة مثلا أو ما يستدل بها على صحة الإجارة بالخصوص استأجره إنما استأجرت مثلا أو آتوهن أجورهن، مع ذلك يكفي في إثبات الصحة التمسك بعمومات البيع بعمومات العقد أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراف، فإن هذه تجارة على كل حال مبادلة بين هذا المجموع وبين ذاك أو عقد وتعهد، فيكون مشمولا للعمومات التي لم ترد بعنوان البيع والإجارة بل وردت بعناوين أعم تصدق على كل عقد أو على كل معاوضة ومبادلة وتجارة، كعنوان التجارة في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض وعنوان العقد في آية أوفوا بالعقود ونحو ذلك. إذن فهذا لا يوجب البطلان، هذا الإشكال يكون مندفعا. هذا القسم الثاني من الجمع بين العقدين في عقد واحد. فالقسم الأول الجمع في مجرد اللفظ من دون أي ارتباط بين العقدين ثبوتا حتى بنحو التقييد والاشتراط، والذي قلنا لا ينبغي الشك والتشكيك في صحته وفي أنهما عقدان مستقلان أحدهما عن الآخر ثبوتا وإثباتا. القسم الثاني ما إذا كان هناك تعين لكن المملك مجموع الأمرين بنحو الصفقة الواحدة، يملك العين والمنفعة بعوض كل منهما مع تعيين عوض كل منهما، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو نفس القسم الثاني من ناحية أن المملك هو المجموع، يملك العين والمنفعة في صفقة واحدة لكن من دون تعين لما يجعل في العقد مقابلا للعين وما يجعل مقابلا للمنفعة، بل هذا المجموع بذاك المجموع، هذا المجموع يملكه بذلك المجموع من دون تعين فيما يقابل كل منهما، بحيث ذاك المجموع يقابل تمام هذا المجموع، لا أن جزءا منه يقابل جزء ذلك المجموع والجزء الآخر يقابل الجزء الأول. لا يوجد ما هو متعين أن يكون بدلا عن العين في مجموع العوض، وما يكون بدلا عن المنفعة في مجموع العوض، بل هذا المجموع يملكه بذاك المجموع، كما إذا قال ملكتك هذه العين ومنفعة الدار بعشرة دنانير مثلا، ملكتك هذا الدينار ومنفعة الدار بعشرة دنانير، عشرة دنانير في قبال مجموع الدينار ومنفعة الدار، لا أنه جعل الدينار في قبال الدينار والتسعة دنانير في قبال منفعة الدار أو أي شكل آخر من الأشكال. لا يوجد هناك أي تحديد وتعيين لما هو مقابل للمنفعة أو ما هو مقابل للعين، بل المجموع في قبال المجموع. هنا حينئذ في هذا الشق يأتي كلا التوهمين والإشكالين المتقدمين، المتقدم أحدهما في الشق السابق. يعني هنا يواجه هذا مثل هذا العقد من ناحية الصحة يواجه بإشكالين بحسب الحقيقة. إشكال من مسألة الغررية، يقال هنا تكون هذه المعاملة مثل هذا الجمع بين العقدين في عقد واحد، طبعا مثل هذا العقد يكون عقدا واحدا كما قلنا لأنه تعهد واحد، في الفرض السابق كان العقد واحدا، فكيف هنا من حيث العقد؟ هنا العقد عقد واحد لا عقدان. حينئذ يقول هذا العقد الواحد لا يكون صحيحا بوجهين. الوجه الأول هو أنه هنا يكون جهالة وغرر فيما يقابل كل من العين والمنفعة، لأنه جعل مجموع العين والمنفعة في قبال مجموع العوض، أي مقدار من هذا العوض في مقابل العين وأي في مقدار منه في مقابل المنفعة غير معلوم مجهول، بل ليس فقط مجهولا، لا تعين له واقعا، فإنه هنا لم يعين، لا أنه معينا واقعا لا يعلم به، فإن الجهل معنى عدم العلم، هنا أكثر من عدم العلم بل عدم العلم وعدم التعين، فيكون حينئذ ما يكون مقابلا للمبيع غير معين، ما يكون مقابلا للأجرة للمنفعة وهو الأجرة غير معين، فيلزم الغررية. هذا إشكال. والإشكال الآخر هو الإشكال الذي تقدم في الصورة السابقة، من أنه هنا العقد عقد واحد لا ينطبق عليه لا عنوان الإجارة ولا عنوان البيع، فكيف يكون صحيحان بأدلة الصحة؟ هذا عقد خنثى ملفق، لا هو إجارة لكي يشمله عمومات الإجارة ولا هو بيع لكي يشمله عمومات البيع، وبهذا الإشكال نفس الجوابين المذكورين فيما سبق يمكن إجرائهما هنا من دون فرق. إشكال مشترك بحسب الحد بين هذا القسم وبين القسم السابق، والجواب أيضا جواب مشترك من أنه البيع والإجارة بلحاظ المنشأ، والمنشأ هنا متعدد بتعدد العين والمنفعة، فيكون مشمولا، بل لو لم يكن يشمله عنوان البيع والإجارة لكفى شمول عنوان العقد أو عنوان التجارة والمعاوضة. فلكن إشكال الجواب فيه نفس الجواب المتقدم، إنما المهم الإشكال الأول وهو مسألة الغررية هنا. السيد الماتين هنا ذكر بأنه يكون مثل هذا العقد ما هو ثمن المبيع وما هو ثمن المنفعة أو أجرة المنفعة معينا واقعا غادرا، أم قد لا يعلم به المتعاقدان، لأنه قال بأنه يقسط هذا الثمن حينما يقول بعتك هذا الدينار، أجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير، قال بأنه وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة، وهذا معناه ظاهره أن حينما يكون مجموع شيئين يقابل بمجموع بثمن مقدار مال، تارة يكون في ضمن العقد تعيين لما يقابل هذا القسم مما يقابل ذاك القسم لا إشكال فيه، أخرى لا يكون تعيين، حينما لا يكون تعيين فيوزع الثمن عليهما بنسبة معينة يوزع عنه عليهما، هذا ما يسمى بالتقسيط. حينئذ في الموارد التي يكون الشيئان الواقعان في طرف المعوض من جنس واحد وبنحو واحد، التوزيع والتقسيط واضح بالنسبة، يعني بنسبة وجوده، كما إذا باع منا من حنطة مثلا بعشرة دنانير، هذا معناه أن نصفه بخمسة نصفه الآخر بخمسة، كل جزء من بجزء مقابل له من الثمن، وهذا هو التقسيط الذي يقتضيه الانحلال، انحلال المبيع وانحلال الثمن على القاعدة. وأما إذا لم يكن الشيئان الذي جمعناهما في عنوان واحد مجموعي لم يكونان من جنس واحد بل شيئان مختلفان، كما لو باع كتابه مع داره أو مع حماره بثمن بعشرة دنانير، وهنا الكتاب والحمار ليس من جنس واحد لكي يقال نصف عشرة دنانير في قبال الكتاب ونصف الآخر في قبال الحمار، هنا ماذا يقال؟ يقال يوزع بالنسبة، بمعنى أنه نسبة بالنسبة الموجودة بين قيمتيهما السوقيتين، فإذا كان الكتاب في السوق مثلا يساوي نصف قيمة الحمار، حينئذ إذا كان الكتاب في السوق يساوي نصف قيمة الحمار حينئذ يكون الثمن المسمى وهو عشرة دنانير مثلا أو تسعة، لفرض أنه تسعة دنانير، ثلاثة دنانير منه في قبال الكتاب وستة دنانير منه في قبال الحمار لكي تنحفظ النسبة. قد يكون القيمة السوقية أقل أو أكثر من هذا المسمى لمجموعهما، لكن النسبة تكون محفوظة. قد يكون القيمة السوقية مثلا للكتاب أربعة دنانير وللحمار ثمانية دنانير، لكن المسمى هنا عشرة أو تسعة في هذا المثال الذي يصف فيه التقسيم بلا كسرين، تسعة دنانير باعهما بتسعة دنانير، وبهذه التسعة دنانير معناه الثلث في قبال الكتاب والثلثين في قبال الحمار، لأن النسبة بينهما هكذا بين قيمتيهما السوقيان، فيوزع الثمن بين المجموع في الصفقة الواحدة بالنسبة، أي بنسبة القيمة السوقية لكل منهما إلى القيمة السوقية للأخرى من ثمن المسمى، من المسمى، من عوض المسمى، فيوزع المسمى على حسب توزيع المثل، قيمة المثل السوقية، القيمتان السوقيتان، فيكون في مثل هذا المورد هكذا. إلا أن هذا النحو من التوزيع تاعة تارة يفرض قيام قرينة عليه أو ظهور حالي انصراف أمثال ذلك لا بأس به. حينئذ هناك نفس الظهور الحالي يكون دليلا على إرادة المتعاقدين لهذا التوزيع، يكون كما لو عين قال 3 دنانير من 9 في قبال الكتاب، 6 دنانير في قبال الحمار أو في قبال الزولية. هناك آثرهم هذا تارة يصرح به، أخرى يقال لنفس تعاهد وتعارف القيم السوقية، حينما لا يذكر أيضا ينصرف هذا الإطلاق إلى إرادة نفس النسبة في المسمى، لأن الماليات السوقية ملحوظة عرفا مطلوبة عرفا. وإذا كان الأمر هكذا حينئذ في مثل هذه الحالة التوزيع والتقسيط يكون على القاعدة ويكون صحيحا، حينئذ يكون الثمن للعين والأجرة للمنفعة معينة واقعا في مثل هذه الحالة، ولا يوجد حينئذ شبهة لا من ناحية التعين ولا من ناحية الجهالة، لأنه مع فرض وجود مثل هذا الظهور الحالي معناه أن الطرفين أيضا قاصدان لهذا المعنى ومريدان لهذا المعنى وعالمان به لا محالة لكي يكون لكلامهما مثل هذا الظهور، لعقدهما وإطلاق عقدهما مثل هذا الظهور، فلا جهل ولا غرر ولا جهالة، كما أن التعين يكون موجودا، إلا أن هذا مجرد فرض، ليس دائما هكذا كل إنسان يبيع مجموع شيئين يريد أن يجعل بمسمى بثمن مسمى، يملك مجموع شيئين بعوض مسمى، يريد أن يجعل بإزاء كل من هذين الشيئين من المسمى نفس النسبة الموجودة للقيمة السوقية، قد لا يقصد ذلك أصلا، قد لا يكون ملتفت إلى هذا المعنى، وإنما يقصد جعل المجموع في قبال المجموع، فإن هذا هو ظاهر العقد، لكن يحتاج إلى عناية وإلى فهم دقيق للقيم السوقية والالتفات إليها وبناء العقد عليها ونحو ذلك من الأمور. من أين نأتي بمثل هذا الظهور؟ ومن هنا لا يوجد في قصد المتعاقدين مثل هذا التقسيط، فإذا لم يكن في قصدهما مثل هذا التقسيط بأي دليل يثبت هذا التوزيع؟ هذا الذي قاله السيد الماتن أنه يوزع الثمن عليهما بالنسبة، هذا يحتاج إلى دليل، لا يكون شيء من هذا القبيل، بل مجموع في قبال هذا المجموع، وحيث لا انحلال، لأن الشيئين اللذين باعهما ليس من جنس واحد، بعبارة الفقهاء ليست أجزاؤهما متساوية الأقدام بالنسبة لهذا الشيء، حينئذ لا وجه لأن يحكم بالتوزيع بهذا النحو، بل هنا حينئذ يكون حاله حال بيع مركب من المركبات، إذا باع مركبا من المركبات الحقيقية الخارجية فخرج فيه أن نصفه تلف مثلا، لا يقال أنه كذا مقدار منه فيه عيب، غرفة منه تكون معيوبة، ولم تكن هذه لا تكون أجزاء هذا المركب لا تكون أجزاؤها متساوية في النظر العرفي، متساوية الأقدام، ليس من قبيل المن من الحنطة التي كل جزء جزء من يساوي جزءه الآخر. حينئذ في مثل هذا إذا كان هناك تلفون أو عيبون أو نقصون، هنا يدخل في باب العيب بحسب الحقيقة لا في باب التبعض في الصفقة، إذ بأي شكل يجعل ما يكون مقابل لهذا، أي مقدار من الثمن قد جعل مقابلا لهذا، إذا لم يكن قد قصد هذا العاقد أن يجعل مقدارا معينا من الثمن في قبال هذا، بل أراد أن يجعل مجموع الثمن في قبال مجموع هذه الدار التي لها 4 غرف مثلا مع حمامين، فإذا كان الحمام غير موجود ثالثا في هذا البيت بأي مقدار ينقص من الثمن؟ لا ينقص من الثمن شيئا، بابه باب العيب يكون حينئذ، أن هذا المبيع أصبح معيبا، فله حق الأرش مثلا أن يسترجع من الثمن مقدار الأرش، أو له حق الفاسخ بملاك خيار العيب. أما جعل شيء من الثمن بإزاء هذا المقدار، هذا الجعل يحتاج إلى حينئذ أن يكون العاقد قاصدا لجعل شيء في قبال ذاك، وهنا ليس قاصدا لجعل مقدار معين في قبال ذاك، وإنما جعل هذا المجموع في قبال هذا المجموع، هذا المجموع طلع معيبا، خرج ليس مجموعا، وإنما أحدهما موجود والآخر غير موجودين، إذن فهذا حاله حال العيب في المبيع، فحال العيب في المعوض وفي المجموع، لا حال التقصير. وعلى كل حال حينئذ بناء على فرض أن على فرض قبول التقصير الذي يقول به السيد الماتين، يكون الإشكال إنما هو من ناحية الغرر مندفعا بأن ما يكون مقابلا لكل منهما متعينا واقعا، فإذا أريد من الغررية عدم التعين فهنا التعين موجود، وإن أريد عدم الغررية عدم العلم بهذا المقدار. العلم كما لو لم يكن عالم لم يكون عالمين بالقيمتين السوقيتين والنسبة بينهما، فهذه جهالة بلحاظ ما يقابل كل من المبيع من العين والمنفعة في العوض الذي جعل عوضا مسمى في قبالهما، إلا أن هذا المقدار من الجهل يقال أنه ليس ضارا، باعتبار أن هذا المقدار من الجهل لا يلزم منه الغرر، لا بمعنى الخطر ولا بمعنى الجهالة فيما هو العوض، لأن العوض ليس أجزاء هذا العوض وإنما تمام العشرة دنانير هو العوض، عوض المسمى تمام العشرة وهو معين، وإلا للزم الجهالة والغرر والبطلان في تمام العقود المشابهة التي يكون النسبة بين أجزاء المبيع فيه، بين أجزاء المبيع من ناحية القيمة السوقية غير معلومة لدى المشتري، فيحكم بالبطلان مثلا في هذه الغررية بعد لا يحكم بالبطلان. إذن فهذا المقدار من الجهالة لا يضر، خصوصا وأن الدليل على مبطلية الجهالة لم يكن دليلا لفظيا معتبرا، لأن النبوي كان غير تام من سندان، وإنما الدليل عبارة عن السيرة العقلائية والإجماع مثلا، وهما غير شاملين لما إذا كان غير موجودين في مورد يكون مجموع المسمى عوض المسمى معينان في قبال مجموع المعوضين العين والمنفعة. وأما إذا لم يكن هناك تعين في ذاك المقدار أيضا يقال بنفس الجواب، يقال يكفي في مقام دفع الغرار ودفع الخطر أو الجهالة أن يكون ما جعل عوضا في قبال المعوض معينا، أجزاء ما يقابل أجزاء المعوض من أجزاء الثمن والعوض هذا لا يشترط معلوميته ولا تعينه، وإنما الذي يشترط أن يكون مجموع ما هو عوض وما هو معوض متعينان ومعلومان، وهنا العوض متعين وهو عشرة دنانير، لا جهل في عشرة دنانير كما لا جهل في المعوض، المعوض مجموع العين والمنفعة، الدينار مع منفعة الدار شهرا مثلا أو سنة سكن الدار، فلا جهل فيما هو المعوض ولا جهل فيما هو العوض، أما أي مقدار من هذا العوض يقابل أي مقدار من هذا المعوض يقابل أي مقدار من ذاك العوض المسمى هذا فليكن مجهولا، الجهل به لا يكون مضرا. الجهل بما يقابل أجزاء كل من العوض والمعوض فيما بينهما هذا لا يكون موجبا للغرر ولصدق الغرر وبالتالي البطلان، خصوصا مع كون الدليل إذا افترضنا أن دليل مبطلية الغرر إجماع أو سيرة عقلائية ونحو ذلك، وكلاهما غير شاملين للمطاف جزمان. إذن فسواء قلنا بالتقسيط أو لم نقل بالتقسيط والتوزيع بنسب القيمتين السوقيتين، هنا الإشكال الثاني أيضا مندفع وهو البطلان من ناحية الجهالة والغرر، لأن هذه جهالة بما يقابل أبعاض المعوض من أبعاض العوض، أبعاض المعوض من أبعاض العوض المسمى، وهذا ليس شرطا، وإنما الشرط أن لا يكون أصل العوض والمعوض مجهولين في هذا العقد، وفي هذا العقد أصل العوض والمعوض لا جهالة فيهما، بل هما متعينان، هذا المجموع متعين ذاك المجموع أيضا متعين ومعلومان، ذاك عشرة دنانير وهذا سكن الدار شهرا مثلا مع دينار أو مع كتاب أو مع أي شيء آخر، فلا يكون غررية في البين، فتكون المعاملة من هذه الناحية أيضا صحيحتان. وبهذا يتضح الصحة في الأقسام الثلاثة للجمع بين العقدين الإجارة والبيع في الجهة الأولى من الجهات الثلاثة، الجهة الثانية في لحوق كل من البيع والإجارة حكمه، كل من الإجارة والبيع يلحق حكمه من حيث لزوم القبض والإقباض، مثلا يلحقه حكمه من حيث لزوم القبض والإقباض إذا كانت العين التي هي جزء المعوض إذا كانت نقدا دينارا أو درهما صرفا جنسا صرفا، إذا كان البيع صرفا مثلا، أو جريان الربا فيه إذا كان جنسا ربويا، هل كل من العقدين أو كل من المعاملتين البيع بلحاظ العين والإيجار بلحاظ المنفعة يلحقه حكمه أو لا يلحقه حكمه؟ وهذا هو البحث في الجهة الثانية التي سوف تأتي إن شاء الله.